حيث تحدثنا في وقت سبق عن القسم الأول من حياته بدءا بميلاده الشريف وقضايا إمامته وشيء عن حياته الشخصية بما يرتبط بأولاده وزوجاته، وانتهينا في الحديث إلى دوره في كربلاء وما بعد كربلاء. ونتحدث هذه الليلة عن القسم الثاني من حياته المباركة، نستفيد فيها عبرا ودروسا من هذه السيرة الناصعة. الإمام زين العابدين عليه السلام رجع من رحلته إلى الشام عائدا إلى المدينة، وفي هذه المرة هو إمام بالفعل، بعدما ذكرنا في ليلة سبقت شيئا من علائم النص على إمامته صلوات الله عليه. ها هو يعود إلى مدينة رسول الله إماما بالفعل، قد تسلم مقاليد الإمامة واطلع بأعبائها. في المدينة بدأ الإمام زين العابدين عليه السلام يتحدث عن ما جرى في كربلاء، وينتهز الفرص التي تذكر الناس بذلك الحدث العظيم، فإذا ذهب إلى السوق إلى القصاب أثاره منظر، وإذا رأى رجلا غريبا أيضا أثاره هذا الأمر، وربط بين هذه القضايا وبين قضية كربلاء. إذا شرب الماء، إذا أكل طعاما، غير ذلك من الصور، كان يحاول أن يستفيد من جميع الأحداث في ربط الناس بقضية كربلاء وفي استدعاء مشاهد كربلاء إلى أهل المدينة. على الطرف الآخر كانت زينب عليها السلام، وهي كما وصفها والي المدينة عثمان ابن حيان الذي تغير. الملاحظ أن المدينة خلال فترة 4 سنوات تقريبا 7 ولاة تعاقبوا عليها، وهذه إشارة إلى فشل كل والي بحيث لا يستطيع أن يدير الأمر إدارة حسنة، فيتم التفكير في إبداله بشخص آخر، وهو دلالة أيضا على تخبط السلطة المركزية في كثرة التغيير. هذا يصف زينب عليه السلام في رسالته ليزيد: إن زينب بنت علي امرأة متكلمة جزلة فاهمة بليغة، وهي تثير الناس بتذكيرهم بأخيها الحسين عليه السلام، فإن كان لك في المدينة حاجة فأخرج منها زينب بنت علي. هذان الدوران من الإمام عليه السلام ومن زينب استدعى قضية كربلاء إلى المدينة. بدأت المدينة تتفاعل مع قضية كربلاء، صار تحول هناك لغط وكلام وشيء من الاحتجاج الصامت. الأمر الذي دعا والي المدينة أن يرسل وفدا من كبار أبناء المهاجرين والأنصار إلى الشام حتى مثلا يحصلوا على الأموال والعطاءات، وعندما يرجعون يساهمون في تهدئة الأمور في المدينة. وكان على رأس هؤلاء عبد الله ابن حنظلة المعروف بغسيل الملائكة. حنظلة غسيل الملائكة شخص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، كان شابا وتزوج، وفي الصباح قارب زوجته بعد الصلاة مثلا، ثم نادى منادي الجهاد من قبل رسول الله، فخرج من دون أن يغتسل غسل الجنابة وذهب إلى القتال، فاستشهد في تلك المعركة ولم يرجع. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وقال: إني أرى الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن في آنية من الجنة، فسمي بحنظلة غسيل الملائكة. ابنه عبد الله أيضا كان مستقيم الطريقة وكان متدينا ومؤمنا وكان معروفا لجهة والده، فأرسل أيضا مع ذلك الوفد من أبناء المهاجرين والأنصار إلى الشام. لما رجع هؤلاء عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: والله لو لم أجد إلا ولدي لحاربت يزيد بن معاوية وخلعت طاعته وبيعته، لأنه رجل فاجر يشرب الخمر ويلاعب القردة وهو أمير المسلمين. كيف يكون ذلك؟ لو صبرنا عليه لخشيت أن ترمينا السماء بالحجارة، فأنا ناهض في ثورة مقابلة للحكم الأموي. الجو الذي تهيأ على أثر استحضار قضية كربلاء من قبل الإمام زين العابدين عليه السلام وزينب وبقية الركب الراجع تفاعل مع دعوة عبد الله ابن حنظلة في الثورة ضد الأمويين، اللي صارت الواقعة المعروفة فيما بعد بواقعة الحرة أو ثورة المدينة. فهذولا قاموا وخلعوا الوالي وطردوه، وطردوا من كان في المدينة من بني أمية. كان هناك بني أمية اللي هم فئة الحكم، الحاكمون مروان بن الحكم، أبناء الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، أبناء عثمان بن محمد بن أبي سفيان، وهذا عثمان بن حيان، وآخرون ممن كان في الركب الأموي. هؤلاء تم طردهم من المدينة بواسطة الثائرين عبد الله بن حنظلة ومن كان معه. مروان وأمثاله من الأمويين كان لابد أن يخرجوا فرارا ومنهزمين. ماذا يصنعون في عوائلهم ونسائهم وبناتهم؟ بالتالي هذا يعقد حركتهم إذا ويا رحل جماعة يريدوا ينهزموا بسرعة. فجاء مروان بن الحكم وهو الذي تآمر على أمير المؤمنين في قضية حرب الجمل المعروفة، وكاد للإمام الحسن ما كاد له، وكان يهدد الإمام الحسين بالقتل ويحرض على قتله الوليد بن عتبة كما هو معروف. هذا يأتي إلى الإمام زين العابدين عليه السلام ويؤمنه نساء بني أمية، كل نساء ونساء أقارب البنات والزوجات ومن كان في رحالهم من نساء بني أمية أمنوا لدى الإمام زين العابدين عليه السلام. فبقوا مدة من الزمان في بيت الإمام وبيوت هيئها ينفق عليهن ويصرف عليهن ويحيطهن بالعناية، هكذا كان حتى إلى درجة أن بعضهن قالت: ما وجدت في بيت أبيها من العز والعناية ما وجدت في البيت الذي جعل لها من قبل الإمام زين العابدين عليه السلام. أخذ هذا الموقف وانظر إلى عدة سنوات سبق حتى ترى زينب بنت علي واقفة في ديوان يزيد بن معاوية لذلك الموقف المحزن والمؤسي. فشتان ما كان التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه يمحو. خيرنا رفقة وعطف وحنان وإنسانية وقيم وهناك أحقاد وعنف وجرعة انفعال وكفر بالتالي. طيب يعني المظاهر الكفر العملي هو هذا العنف وإهانة المقدسات. طيب فاستمرت هذه الحركة. يزيد جهز جيش كان على رأسه عقبة ابن مسلم مسلم ابن عقبة المري الذي سمي فيما بعد مسرف لكثرة ما سفك من الدماء، حتى قيل له واحد قال له: هل تخشى أنك قد قتلت بريئا؟ في هالأثناء أنت قتلت عدد كبير بالآلاف، هل تخشى أنك قتلت بريئا؟ قال: لو قتلت ضعفهم لما باليت. إذا مو هذا اللي قتلت قدهم مرتين لا يهمني الأمر. طيب أرسله يزيد في جيش جرار حتى يقمع ثورة المدينة، وبالفعل تواجه الجيشان في منطقة الحرة. الحرة خارج المدينة عدة حارات، أكو صخور بركانية سوداء إلى الآن موجودة، اللي رايح المدينة عن طريق البر يشوف أكو هناك صخور سوداء مكونة في أكثر من مكان. هذه بالسابق كانت تسمى حرات المدينة، الحجارة المحروقة. فهنا أيضا التقى الجيش الأموي بالسائرين من أهل المدينة فقضى عليهم، لأن هذول عدة مئات وذاك جاي بحوالي 10,000 مقاتل وياه، معهم مسرف ابن عقبة اللي بالرغم من كبر سنه عمره 90 سنة وهلك بعد الحادثة، يعني أنهى أحمد هذه الثورة ومات عن عمر 90 سنة. طيب وبكل قسوة ثم أبيحت المدينة، أي واحد يريد أي مال يجده في طريقه يأخذه، ما حد يعترض عليه، دواب يشيلوها ما حد يعترض عليهم، يدخلون البيوت يسلمون ما حد يعترض عليهم. شخص يرى امرأة متزوجة غير متزوجة يمتلكها ما حد يعترض عليه لمدة 3 أيام. ولذلك نقل غير مؤرخ من المؤرخين بأنه بعد تلك السنة بعد واقعة الحرة ولد في المدينة أكثر من 1,000 مولود لا يعرف لهم آباء، غير هذول آباء، وبعضهم نساء يعني بنات عذراوات غير متزوجات، بس صار قدرها سيئا يصادفها واحد من أولئك الأجلاف ويمتلكها. طيب ثم بعد ذلك أدخلوا الخيول والدواب في مسجد رسول الله وربطوها حتى راست وبالت في ذلك المسجد الشريف. ثم أمر مسرف ابن عقبة أهل المدينة أن يمروا عليه واحد واحد، كل واحد يقر على نفسه بأنه عبد قن ليزيد ابن معاوية، إن شاء أن يبيع وإن شاء أن يسترقي. هذا الإنسان الحر، أصحاب رسول الله بعض الصحابة موجودين بس لازم يجي ويقر أنه أنا عبد ليزيد ابن معاوية، يقدر يبيعني ويقدر يشتريني ثم يختم عليه. شايف الآن فكرة هذه الدواء حتى لا تضيع وحدة يخلوا عليها شيء ختم أو وشم. هذا أيضا كل واحد اللي يجي يقر يوشم بوشم أنه هذا قد أقر بالعبودية. بعض الأصحاب فروا واختفوا، مثل جابر بن عبد الله الأنصاري فر من الواقع، فراح وأخذوا عائلة كرهائن، زوجته وأولاده وبناته رهينة، إذا ما يجي نقتل هذول كلهم. طيب فأرسل إلى أم سلمة أنه يا أم المؤمنين ماذا أصنعنا الآن في هالحالة؟ أعين على نفسي؟ أسلم نفسي؟ لو أترك أهلي في يد هؤلاء الظلمة؟ فقالت له: تعال وأقر على نفسك بما أراد، وإلا عائلتك تروح أنت مو معلوم تنجو. طيب إلى هذا الحد كان الإمام زين العابدين عليه السلام. جاء إلى هذا الطاغية مسرف بن عقبة وكان هذا الرجل قبل مجيء زين العابدين يشتم أمير المؤمنين ويهدد ويتوعد. فلما جاء زين العابدين إلى مجلسه قام هذا الرجل مسرف بن عقبة وقرب الإمام وأجلسه إلى جانبه بكل احترام. الحاضرون استغربوا شو اللي صار، هذا توه كان يشتم الإمام ويشتم آباءه ويشتم أمير المؤمنين عليه السلام، ثم أقبل عليه، ما حاجتك؟ شنو حاجتك؟ شنو تريد؟ الإمام زين العابدين بدل أن يقول له مثلا حاجتي من المال كذا وكذا، بدأ يتشفع في هؤلاء الناس الذين كانوا قد أخذوا لكي يوشموا ويقر عليهم بالعبودية، وفيهم من كبار أبناء الصحابة عدد كبير ممن كانوا هناك تشفع فيهم الإمام عليه السلام لكي يتركوا، حتى تمنى الناس اللي أخذوا في اليوم السابق لو أنهم أخروا إلى اليوم حتى يحظوا بشفاعة الإمام زين العابدين عليه السلام. لما خرج الإمام زين العابدين جماعة إجوا إلى هذا مسرف ابن عقبة قالوا له أنت كنت تسب وتشتم وتتوعد قبل مجيء علي بن الحسين، فلما جاء علي بن الحسين قلت له الاحترام وأجلسته إلى جانبك قربته في مجلسك، ما الذي جرى؟ قال لما دخل إلي ملئ قلبي هيبة منه. سئل الإمام زين العابدين عليه السلام ماذا صنعت أنت؟ يعني كان هذا يتهددك و يعني يتوعد أن يصنع وأن يفعل، ما الذي جاء؟ طبعا الإمام زين العابدين عليه السلام ضمن منطق من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، تلقى بالتالي هيبة مثل هذا في نفس ذلك الطاغي الجبار لارتباطه بالله عز وجل. فقال عندما أقبلت على مجلسي رفعت يدي بالدعاء: اللهم رب السماوات وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلل، ورب العرش العظيم، ورب محمد وآل محمد. اللهم إني أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأسألك خيره. هذا المقدار من الدعاء ندعوه وحصل هذا التغير، ولا ريب أن ارتباط الإمام زين العابدين عليه السلام وخوفه من الله وعلاقته بالله عز وجل تجعل مثل هؤلاء يخشونه ويهابون موقعه. فالإمام زين العابدين عليه السلام في القضية يمارس عملين: العمل الأول لا ينطلق من منطلق الأحفاد والسأر عندما يحفظ هؤلاء الأسر، لأنه بالتالي هؤلاء النساء وكذا كما في الأثر ليس عليهن جناح، الطرف ذاك هو المجرم، الطرف ذاك هو الفاعل. أما أن أجي أنا وأفتح لنفسي المجال في الانتقام والتنكيل بمن لم يكن له يد مباشرة، هذا خلاف أخلاقيات أهل البيت عليهم السلام. والموقف الآخر هو موقف بالنسبة إلى أهل المدينة اللي حاول أن يستشفع فيه هؤلاء الناس وأن يطلقهم من مثل هذا الأمر. هذا بالنسبة إلى ثورة أهل المدينة وما قام فيها الإمام عليه السلام. بطبيعة الحال عندما يقتل مثل مسرف ابن عقبة 700 من كبار أبناء المهاجرين والأنصار ومن الصحابة، 700 واحد وقريب من 6000 من عامة الناس، هذا يخلف وضع استثنائي في المجتمع. هل 6000 و700 عندهم بيوت وعندهم نساء وعندهم أطفال؟ حالات الفقر راح تزداد، حالات الحاجة راح تكثر، الدولة الأموية مو في صدد أن تجي تكفل هؤلاء. فكان الإمام زين العابدين عليه السلام يقوم بكفالة هؤلاء. نتف عندنا إحنا لما نلاحظ في سيرة الإمام زين العابدين، فدراوي يأتي ويقول الإمام زين العابدين كان قد كفل قريب من 400 امرأة من بني عبد مناف. بنو عبد مناف يشمل بنو هاشم، يشمل بني هاشم وغيرهم. طيب، وكان الإمام عليه السلام يوصل صدقة السر إلى 100 بيت في المدينة لا يعرفون من كان يأتيهم بهذه الأشياء. حتى قبض زين العابدين عليه السلام عرفوا أن ذلك الذي كان يكفلهم طوال هذه السنين هو علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا جانب مما كان يقوم به الإمام زين العابدين عليه السلام. مسألة أخرى كانت ترتبط بعموم المجتمع المسلم وبالذات في المدينة. الخط الأموي انقسم قسمين، والخط السفياني انتهى. جاء يزيد بن معاوية وملأ الأرض عثاما ثم هلك. اجى بعده ابنه معاوية ابن يزيد، وهذا يظهر أنه رجل من حيث الفهم والإدراك كان فهمه جيدا. فقام، صارت الخلافة إليه، قام في الناس خطيبا، قال: أيها الناس، إن جدي معاوية قد نازع الأمر أهله واستبد به دونهم حتى جرى عليه ما جرى من قضاء الله، وجاء بعده أبي فبنى على ذلك، وما أنا بمتقلد من أمركم شيئا، فإن كان خيرا فقد كفاهم ما أخذوه، وإن كان شرا فلا إربة لي فيه. يعني يريد يقول أنه معاوية جدا نازع الإمام علي عليه السلام الحكم، وكان علي أحق بالأمر والخلافة منه، لكن أخذه بالتالي وإجا يزيد وبنى على هذا الأساس الغلط، وأنا ما حاضر أجي وأبني على مثل هذا الأساس الخاطئ، فما رح أتقلد من إمرتكم ولا ولايتكم. أي شيء نزل وبعدها بفترة قصيرة ما. هنا بعض المؤرخين لا يستبعد نظرية الاغتيال لهذا الرجل، لأنه فتش مشكلة إذا واحد من بني أمية يظهر فيه ممن ينتقد هذا البيت وهو مرشح لأن يكون حاكما وأميرا. فانقسم هذا البيت الأموي، صار جماعة ويا مروان بن الحكم ومعه القبائل الكلبية، وجماعة مع الضحاك البهري ومعه القبائل القيسية، واشتبكوا كل واحد يريد الحكم صوبه. اشتبكوا في معركة مرج رادف، وكانت الغلبة لمروان بن الحكم، وبدأ تيار المرواني في الأمة. هذا التيار على كل ما كان من سوء لدى معاوية والتيار المرواني كان أكثر سوءا. فبدل ما يتجه وضع المسلمين اتجاه أحسن، صار أسوأ من السابق السيء. مثلا هؤلاء كان لا مانع عندهم من انتهاك قدسية المكان، قدسية الأشخاص. يعني لم يكن هناك عندهم خطوط حمراء أبدا. ولذلك اجوا مثلا في المدينة، المدينة تحولت أيام عبد الملك بن مروان اللي عاصره الإمام زين العابدين عليه السلام طيلة حياته، وعاصر أيضا شطرا من ولاية ابنه الوليد ابن عبد الملك. هؤلاء حولوا المدينة المنورة التي هي مكان مقدس عند جميع المسلمين من السابق واللاحق، حولوها إلى مكان شاع فيه الغناء واللهو والمجون، إلى درجة أنه إذا أرادوا جارية من الجواري طارعة في الغناء كانوا يودوها إلى المدينة تتعلم. المدينة اللي المفروض أن تصير مصدر لسيرة النبي، مصدر لأحاديث النبي، مصدر للأخلاقيات، مصدر للصور التاريخية الرائعة، صارت تصدر الجواري المغنيات والغلمان المغنين. وطبع الأمر إلى درجة أن حتى الفقهاء من الفقهاء كان هم فقيه هم مغني، فيقدر يلعب على الحبلين وقت اللي تريد آخر وفتاوى لك موجود عنده، وإذا تريد أيضا جيب له عود وهو يعزف لك كل الألحان. هذا مذكور يعني موثق تاريخيا أنه مو بس ما كانوا يرون بالسماع بأسا كما يقولون، وإنما أكثر من هذا كانوا يذكرون عن فقهاء أن هؤلاء برعوا في العزف وبرعوا في الغناء وبرعوا في هذه الأمور. تتصور إذا أعلى قمة دينية صارت في مثل هذا الأمر، وفي أي مكان في المدينة المنورة اللي إلى جوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي مقدسة أبراسبك. هذا على مستوى الغناء والمجون والفساد الأخلاقي اللي صار. على مستوى نفي القداسة عن أصحاب القداسة مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الحجاج الثقفي اللي كان واليهم على الكوفة على البصرة وصار أيضا واليا على المدينة فترة من الزمان، هذا اللي يوصي به عبد الملك. عبد الملك كان هو المعاون مال الحجاج الثقفي، وقال بعض علماء غير الشيعة سألوه عبد الملك بن مروان شلونه، قال ما أقول في رجل الحجاج الثقفي سيئة من سيئاته، هذا إحدى سيئات عبد الملك الحجاج الثقفي، انت بعد عليك أن تحسب الباقي. هذا هو نفسه يوصي أيضا ولده الوليد ابن عبد الملك، قل له وعليك بالحجاج فإنه سيفك ودرعك، هذا مثل بلدوزة خلي قدامك يكمس من تشاء. هذا لما يروح إلى المدينة ويرى الناس يطوفون بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله ويزورونه ويفدون من أماكن بعيدة لزيارة قبر النبي، يقول كلاما صعب أن يتلفظ به فضلا عن أن يؤمن به. قال ويلهم، يشوف الناس قاعدين يطوفوا حول قبر رسول الله زيارة وطوافا ودعاء، فيقول ويحهم ما بالهم يطوفون بأعواد خشب كان منصوب على قبر النبي نعوذ بالله، ورمة مالية يقول عن الجثمان المقدس لرسول الله صلى الله عليه وآله، ما بالهم يطوفون بأعواد ورمة بالية، هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك، أما علموا، هذه بعد أطم من ذي، أما علموا أن خليفة المرء في أهله خير من رسوله في حاجته. هذا عبد الملك خليفة الله وذاك النبي رسول في حاجة، والخليفة أحسن من الرسول بالتالي، فماكو شيء إذا بقي مقدس لا في المجال الأخلاقي لا في المجال الديني ولا في مجال قداسة الأشخاص كرسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام زين العابدين عليه السلام وهو يلاحظ مثل هذا الأمر جاء وقام بعدد من الأعمال، منها إشاعة ثقافة الدعاء والارتباط بالله عز وجل والمناجاة. إذا الإنسان ارتبط بالله عز وجل صار عنده شيء مقدس يلجأ إليه يعتمد عليه، صار عنده قلب خاشع، صار عنده مجال أن يحاسب نفسه، صار عنده مجال أن يتكلم مع خالقه، بعد ما ينشغل بالمجون والملاهي والغناء والفساد وما شابه ذلك. فعمل الإمام زين العابدين في هذا سرا وإعلانا، بحيث أرفع زين العابدين السجاد سلام الله عليه. في كل أوقاته كان لا يفتأ يمارس هذا الدور. يقول طاووس اليماني: أردت ذات ليلة أن أذهب إلى بيت الله الحرام وأنفرد بالله عز وجل، وقت اللي ماكو أحد، أتوسل أتبسل أتهجد إلى الله عز وجل. فاخترت وقت أحتمل ماكو أحد هناك، فذهبت إلى بيت الله الحرام. لما اقتربت منه وإذا بي أسمع صوت رخيم يأتي حزين: ألا يا أيها المأمول، في كل حاجة إليك شكوت الضر، فاسمع شكايتي، فزادي قليل لا أراه مبلغي، هل الزاد أشكو أم لبعد مسافتي؟ يقول: ثم بدأ البكاء، اقتربت وإذا بي أراه علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه. وكان له تلك السجدات الطويلة، وكان إذا وقف للصلاة تغير ويقول: أنا أعلم من أقوم بين يديه. فهذا الانطباع العام الذي صار عن الإمام زين العابدين عليه السلام أشاع ثقافة الدعاء والمناجاة. ولذلك ليس غريبا بعد هذا أن نجد أن أكثر الأدعية وأروع الأدعية جاءت إلينا من الإمام زين العابدين عليه السلام. المناجاة الخمسة عشر أنا أكثر من مرة ذكرت في مثل هذه المجالس وأؤكد عليها. إذا إلى الأمن كما قاري هذه كلها اقرأها، ابدأ من الليلة في أول مناجاة، مناجاة الشاكين: إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوة بالغفلة والسهو، إلى آخر هذه المناجاة. مناجاة المحبين: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا، إلهي فاجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم الزفرة والأنين، قلوبهم وجلة من عظمتك. وهكذا يستمر في حالة عرفانية خاشعة صاعدة إلى الله عز وجل. مناجاة التائبين، مناجاة العارفين، مناجاة الشاكرين، سائر المناجات 15 نوع من أنواع المناجات حقيقة. إذا واحد يدأب عليها، الليلة أبدأ بإحدى المناجات، ليلة غد مناجات أخرى، اللي بعدها كذا، كررها بين فترة وأخرى، سوف تجد آثارا عظيمة في داخل نفسك، تحس صار غسيل إلى نفسك على أثر قراءة هذه المناجات العطرة. الإمام زين العابدين عليه السلام خلف هذا النوع من المناجات. 50 من الأدعية الشريفة في الصحيفة السجادية، وهذا بعض أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام خلفها للإنسان لكي يتعلم كيف يخاطب الله عز وجل. هذا أمر من الأمور المهمة جدا. أنت عندما تتأمل في بعض ألفاظه ينقلك أحيانا إلى عوالم ما جربتها أنت، ولكن ينقلك إليها في صورة معبرة. وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لضيق لحدي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا، خاشعا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شقد اشتغلت إلى ابنك وإلى بنتك وإلى زوجتك، وشقد عملت هذه المرأة لزوجها وأبيها وابنها، لكن في ذلك اليوم القاعدة الأولية لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم بعض الناس لهم مقام الشفاعة فيشفع في من أراد من الخلق إذا كان على مستوى الشفاعة وفي مرتبة الشفاعة، هناك يمكن أن يشفع في أخيه وفي أبيه وفي أمه وفي زوجه وفي زوجته إذا كان أولئك أيضا يستحقون الشفاعة. لكن القاعدة الأولى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. اللهم اجعل وجوهنا في ذلك اليوم وجوها مستبشرة، وأخرى عليها قترة ترهقها قترة وذلة، إلى غير ذلك من مناجاته ودعائه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأدعية كانت تقوم بإرجاع هذه الأمة اللي أريد لها أن تتورط في الانحراف الأخلاقي، في المجون، في الفساد، في الانهيار. حاول الإمام زين العابدين عليه السلام أن يسترجعها إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا الإمام عليه السلام كان ينظر لحال الأمة، فاستطاع أن يربي عددا كبيرا من الفقهاء من المؤمنين الذين انبثوا في المدينة وفي خارج المدينة، حيث كان يشتري العبيد. العبيد كثروا في أيام بني أمية، ليش؟ لأن هؤلاء انشغلوا بقضية الفتح، والفتح في زمانهم وما بعده تحول إلى تجارة، مغامرة عسكرية وراها أموال وراها عطاءات وراها غنائم. طيب، وكانت معارك تصير على الغنائم، هذا يأذن ذاك وذاك يتحدى هذا، بل أكثر من هذا. تاريخ الطبري سولوا الآن مو بحثنا هناك، ولكن في تاريخ الطبري وثق أماكن أن الخليفة يقول للهذاك أخذ من هذول الجزية حتى لو يبقوا على كفرهم، لا تخليهم يسلموا، ما نريد إسلام ما دامهم يعطون الجزية وجيبة خراج وأموال، خليهم على كفرهم، لا يؤمن إذا أسلموا ما رح يجينا هالأموال هذه، فخليهم على كفرهم أفضل. طيب، وهذا موثق يعني في عدد من كتب التاريخ مذكور. فكان قضية الفتح، الفتوحات تحولت إلى تجارة، إلى مغامرات عسكرية يؤتى فيها بالأسارة، يؤتى فيها بالعبيد ويباعون هكذا. وهذول أيضا كانوا يحتاجون إلى تربية، يحتاج تتصور أن آلاف من هؤلاء من غير دين من غير ثقافة يدخلون في بيئة محدودة في مجتمع ضيق، ما الذي سيصنعونه في هذا المجتمع؟ طيب، فكان الإمام زين العابدين عليه السلام يشتري هؤلاء ويخليهم عنده مدة سنة في بيته تحت إشرافه، يربيهم يعلمهم ثقافة وعلما ومعرفة وأيضا سلوكا أخلاقيا، ثم بعد سنة يطلقهم ويحررهم، يقول أنتم أحرار عتقاء لوجه الله تعالى، خلاص روح. فينبث هؤلاء في مجتمع المدينة وفي سواه من المجتمعات، وهم ضمن إطار جديد، منهم العلماء ومنهم الفقهاء ومنهم الذين تربوا تحت يد الإمام زين العابدين عليه السلام. فكان هذا يؤثر أثرا كبيرا في داخل الأمة. هذه الأمور كلها كانت تنتقل إلى الخلافة الأموية، لأنه ذكرنا في ليلة سبقت أن الإمام زين العابدين لما تزوج جارية تزوجها، فأخبر عبد الملك ابن مروان بهذا الأمر، دزوا إلى رسالة الجواسيس الموجودون في المدينة أن زين العابدين ترى تزوج جاري، فإذا كان مثل الأمر البسيط يرفع إلى مثل عبد الملك ابن مروان. الإمام يقوم بهالأعمال الكبيرة والمختلفة لا ترفع إلى الخلافة الأموية غير معقول. كانت بلا ريب تنتقل إلى الحكومة الأموية، ولذلك كان الوليد ابن عبد الملك الذي كان طاغية وجاء بوصية من أبيه، إجا من وصية أبوه عبد الملك ابن مروان، قال له عليك بالحجاج فإنه سيفك ودرعك، هذا وصية عبد الملك، فإنه سيفك ودرعك، وانظر إذا أنا مت انهض وخذ البيعة من الناس، فمن قال برأسه كذا ضربته بسيفك هكذا. أي واحد إذا شوية يعني يقول إيه ولا لا اضربه بالسيف، لا تنتظر أنه هذا يقول كلام أو غير ذلك، لا اضربه بسيفك. فجاء على ضوء هذه الخلفية، فلما يشوف الإمام زين العابدين عليه السلام بمثل هذه الحالة وبمثل هذا النشاط والعمل، فإنه لا ريب يتخذ موقفا. لذلك نقل عنه قوله لا راحة لي وعلي بن الحسين موجود في دار الدنيا، أنا ما أرتاح إذا لم أتخلص من علي بن الحسين. وبدأ يكيد للإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى يتخلص منه، فأمر والي المدينة أن يدس إلى إمام السجاد سما نقيعا، فدس هذا اللعين للإمام زين العابدين. ثم لما تجرعه الإمام بأبي وأمي أحس في شيء في بدنه، فكان يخضر مرة ويصفر أخرى، وتوغل السم في أحشاء الإمام سلام الله عليه، فكان يضع رجلا ويرفع أخرى من حرارة السم، إلى أن كان مثل يوم غد الخامس والعشرين من شهر محرم، جلس الإمام وقد توغل السم في أنحاء بدنه وعرق جبينه وسكن أنينه، مدد يديه ورجليه وغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة، أنا مناد وإماما وسيدا ومظلوما. قضى الإمام علي بن الحسين مسموما مظلوما، باشر الإمام الباقر في تجهيزه وتغسيله وتكفينه، يعني لم يؤخر الإمام زين العابدين عليه السلام 3 أيام، لم تسفي عليه الرياح الذاريات، لم يبق تحت حرارة الشمس، وإنما بوشر في تجهيزه وتغسيله حتى شيع إلى بقيع الغرقد، حيث دفن إلى جوار قبر عمه الحسن بن علي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وقد خرج الناس جميعا في تشييع الإمام. يقول بعض من حضر رأيت مسجد رسول الله ليس فيه أحد، إذ أن كل الناس قد خرجوا لتشييع الإمام. أسفي عليك أبا عبد الله بأبي من شيعته الرماح والسيوف وكفنته الرياح الذاريات. أما الإمام زين العابدين سلام الله عليه فإن الإمام قد قام بكل ذلك وفارق أبو محمد الدنيا ومات مسموم. ما جت الروضة والقبور والدين ماله، باشر أبو جعفر شمر أبو جعفر على ردانه يغسله خلاه فوق المغتسل والدمع هله وقال له يا شبل حسين يا سيد الملة باقي أثر الجامعة يا برقبتك لليوم. يقول أرباب الخبر زين العابدين لما جهز والده الحسين رأى أثرا على كتف الإمام عليه السلام. نسأل الإمام الباقر، هل رأيت أثر الجامعة في رقبة والدك علي بن الحسين؟ أو رأيت أثر الأصفاد والأغلال؟ باقي أثر الجامعة يا برقبتك لليوم. وسوى الأثر يا 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 بذنودك هالأغلى ما تمحي طول الدهر يا سيد الهار. والدهر شانه يدهي الأبدال بهوار ويامهم كلها تصير أحزان وهموم. ما إن بقيت يا أبا عبد الله من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. وأهل الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين. نؤدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.